أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الفصل السادس، النبوة الخاصة. يبدو أنه أنت وصلت إلى الأصل السادس والسبعون. وصل على 74 إن شاء الله. طبعا في هذا اليوم ما راح أدخل في بحث العقائد، أريد أن أقدم مقدمة مهمة لطالب العلم. هذه المقدمة يقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن المطلوب في كل مجتمع من المجتمعات أن يكون هناك مجموعة من هذا المجتمع يذهبون للتفقه في الدين، والهدف منه أن بعد ذلك يرجعون حتى ينذروا قومهم، والإنذار يتناسب مع العقاب، مع التحذير. عادة إذا تبي تنذر لازم يكون أكو عقاب موجود حتى تقول تنتبهون من هذا العقاب. فإذا الأصل في الدعوة الإنذار. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وآله في بعض الآيات القرآنية أنه بشير، أو بعض الآيات أيضا أنه نذير. طبعا البشرى عادة تكون اللي فيها أشياء فيها رحمة فيها لطف، أما الإنذار فيتناسب مع العذاب مع العقاب. فالأصل في الدعوة الإنذار، مو لأن الله عز وجل يريد أن يتوعد بالنار، لا، لأن أكثر الناس يتجاوبون مع الإنذار ولا يتجاوبون مع التبشير مع البشرى. طبيعة الناس هكذا، يعني تقول لهم بأنه هذا العمل مستحب تحصل على ثواب قليل راح يلتزمون فيه، لكن إذا قلت أن هذا العمل لو تركته تعذب تعاقب يلتزمون فيه. فإذن الآية لا تريد أن تؤسس أمرا جديدا، وإنما هي بصدد ما هو موجود عند الناس، أن وسيلة الإنذار الوسيلة تتناسب مع حالة الناس بشكل عام. هكذا أيضا القوانين في الدول عادة ما يحطون أشياء فيها ثواب أشياء فيها عقاب، لذلك مادة أولى مادة ثانية شوف بأن كلها عقابات، إذا فعلت كذا في قانون المرور مثلا، فعلت كذا تعديت الإشارة الحمراء مثلا عليك 50 دينار غرامة، إذا وقفت مكان ممنوع الوقوف 5 دنانير، إذا كذا فيحطون المواد اللي تتناسب مع العقاب، لكن ما يقولون لك إذا أنت التزمت بالسرعة طوال حياتك نعطيك جائزة، ما يقولون هذا الكلام. فإذا وضع الناس طبيعة الناس أن الإنذار هو الذي يتناسب معهم. الأمر الثاني في هذه الآية الكريمة: ليتفقهوا في الدين. إذا عندنا مجموعة تذهب الآن في نفس البلد يتعلمون العلوم الدينية، أو أنهم يذهبون إلى الخارج يتعلمون هذه العلوم، والهدف بعد ذلك أن يرجعوا إلى أقوامهم من أجل تعليمهم أحكام الدين. فإذا عندنا التفقه في الدين، يعني كل جوانب الدين لابد أن هذا الإنسان يعرف، يكون محيطا بعلوم الدين بجوانب الدين المختلفة. لذلك لابد أن نسأل الذي يريد أن يكون متفقها في الدين ما هي الأشياء التي يحتاجها حتى يكون فقيها، يكون متفقها في دين الله. يعني الآن المتعارف أن الدين هو الأحكام الفقهية الشرعية الموجودة في الرسالة العملية. يعني أول ما تقول الدين نريد أن نلتزم بأحكام الدين، أول ما يخطر في الذهن أنني أدرس الرسالة العملية وأأخذ هذه الأحكام وألتزم بها فأنا متدين. نقول هذا جزء من الدين، جانب من الدين، أن الإنسان المؤمن يكون ملتزما بالأحكام الفقهية الموجودة في الرسالة العملية. الفقه سواء في الروايات أو في الآيات القرآنية حينما تقول بأنه يتفقه أو تفقه أو الفقه، المقصود ليس فقط الأحكام العملية، وإنما عندنا ثلاث أنواع من الفقه. أولا الفقه الأكبر وهو علم العقائد، وثانيا الفقه الأوسط وهو علم الأخلاق، وثالثا الفقه الأصغر وهو فقه الأحكام العملية الموجودة في الرسالة العملية. إذا الآن تعاملنا ككل نحن نتعامل مع الفقه الأصغر، نظن أن هذا الفقه الأصغر هو الذي يمثل دين الله عز وجل، قل لا، الإنسان لابد أن ينطلق أولا من الفقه الأكبر وهو علم العقائد، وعلى رأس العقائد التوحيد، لأن أصل الأصول، بقية الأصول في العقائد في الواقع هي فروع ليست أصولا، فروع لأصل التوحيد. لماذا تعتقد بالنبوة؟ لأني أعتقد بالتوحيد. لماذا تعتقد بالمعاد؟ لأني أعتقد بالتوحيد. إذن انطلاقة الإنسان أولا تعلم علم التوحيد، يعني لابد أن يعرف التوحيد ما هو، أول انطلاقة الإنسان المؤمن الذي يريد أن يتفقه في دين الله لابد أن يبدأ بالفقه الأكبر وهو العقائد. فالآن لو سألنا من هو الله، راح في أجوبة مختلفة لكن أجوبة مجملة متفصيلية. يعني يسأل الإنسان نفسه أنت تعرف الله أو ما تعرف الله؟ لكن الإنسان الذي يأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول ندعو فلا يستجاب لنا، كثير الدعاء، فالإمام الصادق عليه السلام يقول له لأنكم تدعون من لا تعرفونه. إذن حتى في الدعاء الآن الإنسان الذي يرفع يده بالدعاء ويتوجه إلى من؟ يتوجه إلى الله، ولا يتوجه إلى صورة ذهنية موجودة في ذهنه عن الله؟ يتوجه إلى هذه الصورة، عند تصور معين عن الله عز وجل هو قاعد يدعو هذه الصورة، وكل إنسان عنده تصور معين عن الله عز وجل. عندما نقول الله مباشرة قد الإنسان يتخيل مثلا شايب قاعد فوق السحاب على كرسي على عرش مثل ما في الرسوم المتحركة يعرضون، وهذه الصورة تستمر مع الطفل، فكل ما يقولون الله يأتي هذا الشايب اللي قاعد فوق السحاب، فلما يتوجه بالدعاء يدعو هذه الصورة، ما قاعد يدعو الله عز وجل. والله ليس بمادي، يعني ما تقدر تحول الله إلى شيء مادي، بمجرد ما تحوله إلى شيء مادي يعني جسمت الله، فهذا اللي تدعوه هذا مو الله، هذا صورة لله، جسم لله عز وجل. والإنسان قادر على أن يتصور الأمور المعنوية، ما يحولها إلى شيء مادي. الآن حينما أقول حب الوالدين صور عندك صورة، صورة مو مادية، صورة تقدر تتصور هذه الأمور المعنوية. فحينما نقول الله، الله ليس بجسم، ليس بشيء مادي، فالمفروض أن الصورة اللي تصير في ذهنك أن تتناسب مع الله عز وجل. والله عز وجل لا يعرف بكنهه بذاته وإنما بصفاته، فتتصور الله الرحيم، الله الكريم، الله الرزاق، الله المعطي، الله المانع، الله الممرض، الله الشافي، هذه الصفات الموجودة لله عز وجل تتصورها فتتصور الله عز وجل. إذن أول ما نبدأ التوحيد، لابد أن الإنسان يتعلم التوحيد حتى يمكن له أن يجعل صورة عنده عن الله عز وجل، وهذه الصورة تتناسب مع صفات الله عز وجل وصفات الله المطلقة، الصفات غير مقيدة بقيد. طبعا الإنسان شلون يعرف أنه هذه الصفات تكون مطلقة حسب تصوره أو أنها مقيدة؟ الناحية العملية يقدر يعرف، الإنسان الذي يتجه إلى الطبيب الآن يتصور أن هذا الطبيب هو الشافي، ما يتصور الله وراه. لابد أنه يعلم بأن الله عز وجل موجود خلف الطبيب، مو أنه فقط الطبيب هذا الطبيب شفاني. الله وين بالمعادلة؟ الله مفقود. أي شيء للإنسان يحصل لابد نهاية السلسلة تكون بالسلسلة تنتهي إلى الله عز وجل مهما كانت السلسلة طويلة. إذا كان الإنسان يعتقد بالتوحيد حقيقة، كل ما يتصور شيء يتصور الله عز وجل خلف هذا الشيء. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه وقبله وبعده وفي، بهذا المعنى في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام. فإذا الإنسان يريد أن يعرف أنه إنسان موحد، أولا لابد من ناحية نظرية يكون عنده أسس التوحيد، يعني المعلومات الموجودة في قضية التوحيد. الآن حينما نقول الله واحد، الجواب الذي يخطر على الذهن يقولون واحد يعني لا ثانية له، نقول هذا الجواب الصحيح ولا مو صحيح؟ قد ما يكون هذا الجواب العام الموجود عند الناس، لكن العلماء حينما يطرحون الوحدة يطرحون بعدة معاني. هذه المعاني لابد أن الإنسان يعرف هذه المعاني حتى يصير عنده تصور صحيح عن صفات الله عز وجل، وأنه يتصوره على أساس جسم وعلى أساس أنه محدود وأن صفاته محدودة. الآن حينما تقع في مشكلة، أول ما يخطر في ذهن الإنسان يبحث عن شخص يكون واسطة له في إنجاز هذه المعاملة ويقف الحد، بعد ما يتصور أن الله عز وجل وراء هذه الواسطة. بمجرد ما تنتهي السلسلة إلى غير الله عز وجل، هذا الإنسان لحد الآن عقيدة التوحيد لم تترسخ في قلبه. لابد العقيدة تترسخ، وأن يعرف الإنسان أن العقيدة مترسخة من الآثار العملية. إذا حينما يتحرك، حينما يتعامل مع الأشياء، هل يرى الله عز وجل مع هذا الشيء أو لا؟ أن الله عز وجل لا يدخل في مثل هذه المعادلات، بل الله عز وجل هو أساس كل معادلة عند الإنسان. فإذا يبدأ بالعقائد وهو الفقه الأكبر، ويبدأ بالتوحيد أولا. لابد أنه لا تكون عند الإنسان أفكار عامة عن التوحيد، أفكار تفصيلية، يعني يدرس علم العقائد، فهذه الدراسة سوف تؤدي به إلى معرفة المعلومات، يعني هذه المعلومات الموجودة في عقيدة التوحيد. هذه المعلومات حينما يعلم بها، هذا يسمونه بالتوحيد النظري، يعني التوحيد في حدود المعلومات، أنت تدرس هذه المعلومات. لكن المطلوب من الإنسان قلنا أنه في الآثار العملية، لابد أنه هذا التوحيد يكون له أثر في الإنسان، وهذا الأثر من ناحية عملية يطلق عليه بالتوحيد العملي، يعني من ناحية عملية يطبق هذا التوحيد في حياته، مو فقط يقتصر على مجموعة من المعلومات. هذه المعلومات التي يكتسبها الإنسان تارة في حدود المعلومات، ولا هذه المعلومات تارة لا تصير يتحول إلى عمل عند الإنسان. الإنسان الآن يصير مهندس يدرس في الكلية مجموعة من المعلومات بعد ما مارس من ناحية عملية، حينما يعمل سوف يطبق هذه المعلومات التي تعلمها في كلية الهندسة في عمله، فأكون ناحية عملية مترتبة على المعلومات. إذا الإنسان حول المعلومات إلى عمل، نقول إن هذا الإنسان عنده علم. إذا العلم يختلف عن المعلومات، العلم ما يزال في مجال الذهن، في مجال الأفكار، عبارة عن معلومات ذهنية موجودة عند الإنسان. متى تتحول المعلومات إلى علم؟ عندما تتحول إلى عمل، العمل الذي يتناسب مع هذا العلم. لذلك الإنسان عادة ما يكون مقدار المعلومات الموجودة عنده، هذه المعلومات أكثر من عمله. يعني كم من المستحبات تعرف؟ كثير من المستحبات. كم من هذه المستحبات تلتزم بها؟ قلة معدودة. إذن الإنسان المعلومات الموجودة في ذهني كثيرة، ولكن التطبيق العملي هو يطبق قليل من هذه المعلومات. والمفروض أن يكون هناك تناسب بين المعلومات والعمل، بحيث أن العلم الموجود أو المعلومات الموجودة عند الإنسان كلها تتحول إلى عمل. فمثل هذا الإنسان الذي يحول المعلومات إلى عمل نطلق عليه كلمة عالم. إذن العالم مو الأكثر علما، الأكثر عملا، لكن العمل المترتب على العلم. فإذا عنده علم أكثر يعني عنده عمل أكثر، فهذا العمل لابد أن يتناسب مع العلم الموجود عند الإنسان. لذلك الإنسان دائما لازم يراجع نفسه، يراجع الأفكار الموجودة في ذهنه حتى يقيمها، يرى أن هذه الأعمال التي يقوم بها هل تتناسب مع المعلومات الموجودة في ذهني أو أنها أقل من المعلومات الموجودة في ذهني، حتى يصير نوع من التناسب بين المعلومات والعمل، حتى هذا الإنسان يصير عالم عامل. فإذا الانطلاقة الأولى أن الإنسان ينطلق من فقه العقائد ويرسخ هذه العقائد في نفسه، ثم يأتي إلى النبوة، ويأتي إلى الإمامة، ويأتي إلى العدل، ويأتي إلى المعاد. هذه الأصول الخمسة، وهناك فروع من العقائد مترتبة على هذه الأمور الخمسة. الآن مثلا ما يميز أتباع أهل البيت عليهم السلام قضية الإمامة. عن كم من الناس الذين يفترض فيهم أن يكونوا من أتباع أهل البيت عليهم السلام يعرفون عن الإمامة، كم كمية المعلومات التي يعرفونها، ما أقول بعد العلم الآن، المعلومات، يعني عندهم اطلاع كافي على المعلومات، بحيث أنه حينما يعتقد بالإمامة يعتقد على أساس أن هذه العقيدة تكون راسخة عنده. وبدون المعلومات الإنسان ما يستطيع أن يرسخ العقائد. يقول الله نعم أعتقد بالله، نحفظ أولادنا أصول الدين الخمسة ويكررون المعلومات، لكن هذا الطفل ما يرتب الأثر. لكن من يأتي يطلب العلم المفروض أنه يرتب آثار العلم ويرتب آثار المعلومات، فيعتقد بالنبوة، يعتقد بالإمامة، يعتقد بالمعاد. فإذا كان الإنسان يعتقد بهذه الأصول الخمسة المفروض أنه يكون إنسان متميز، إنسان مختلف عن الآخرين. يعني ذاك الإنسان الذي لا يعتقد بالإمامة، لماذا الذي يعتقد بالإمامة يعيش كما يعيش الإنسان الذي لا يعتقد بالإمامة، مع أنه المفروض أن يكون مختلف عنه؟ لأن عنده اعتقاد بالإمامة لابد أن يرتب الأثر. الإمامة ماذا تعني؟ يعني أنه هناك إمام وهناك مأموم، والمأموم يسير على خطى الإمام، يعني يحاول أن يكون مثل الإمام. نعم لا يصل إلى مرتبة الإمام، لكن المفروض أن يحاول أن يكون مثله، نعم يصل إلى درجة أقل، ولكن من ناحية عملية يستطيع أن يكون مثل الإمام، من ناحية عملية مو من ناحية قلبية، مو من ناحية العقائد. اعتقاد الإمام بالعقائد يختلف عن اعتقادنا، اعتقاد راسخ مع الصفات الحقيقية، تصور الصفات الحقيقية لله. لكن من ناحية عملية يمكن للمأموم أن يتابع الإمام في أفعاله، فيفعل ما يفعله الإمام المعصوم. فمن ناحية عملية الإنسان تدريجيا إذا يلتزم بكل ما يقوم به المعصوم عليه السلام، هذا الإنسان يصل إلى درجة العصمة من ناحية عملية. أقول من ناحية عملية مو قلبية، من ناحية عملية يعني بالأعمال الخارجية، الإمام يفعل شيء أنت تفعل هذا الشيء، الإمام يترك هذا الشيء أنت تترك هذا الشيء، وهذا الإنسان قادر عليه، مو أنه صعب، يعني من حيث الإمكان يمكن. ثم ينطلق من العقائد إلى الفقه الأوسط، وهو فقه الأخلاق، يعني الأخلاق التي تتحدث عن الصفات القلبية في الإنسان. المفروض أن يكتسب الصفات الحسنة ويترك الصفات السيئة، والإنسان قادر أنه ينظر إلى نفسه، لأن هو ونفسه واحد مو اثنين. نعم تقول أنا أنا نفسي، تقول نفسي مو غيرك، أنت نفسك، ولكن كأن هناك شيئين اثنين، أنا ونفسي، لكنه في الواقع متحدين. لذلك يقولون هذا الانفصال بالاعتبار مو بالحقيقة. في الحقيقة الإنسان ونفسه واحد، ولكن بالاعتبار يقول أنا نفسي، فيتحدث عن نفسه، يعني هو نفسه مو شيء آخر. فالإنسان يستطيع أن يراجع نفسه ليرى أي الصفات الحسنة موجودة فيه، أي الصفات السيئة موجودة فيه. هذه الصفات الحسنة يرسخها أكثر، والصفات السيئة تدريجيا يتخلى عنها. والإنسان قادر، يعني عندنا ميزان لابد أن تدرس علم الأخلاق حتى يمكن لك أن تعرف الميزان في اختيار الصفات الصالحة وترك الصفات السيئة، تقدر تعرف من خلال الميزان. فهذا الذي يعتقد بالتوحيد وبقية العقائد، الإنسان الذي يعتقد بهذا المطلق الذي هو كله خير، مو المفروض أنه أيضا يكون إنسان صاحب خير، يعني ما في شر. المفروض أن الإنسان الذي يعتقد بالتوحيد كل صفاته تكون صفات حسنة، لأنه ينطلق من منبع الخير، والله عز وجل ما عندنا أنه فيه نقص. فأنت أيضا كما أنه من ناحية عقائدية تحاول أنه تصل مثل المعصوم عليه السلام، كذلك من حيث الصفات القلبية تحاول أن تكون مثل المعصوم عليه السلام. هذه المعصوم كل صفاته حسنة، ما عنده صفة سيئة، ولا ما يكون معصوم. أنت أيضا تحاول أنه تصل إلى تلك المرتبة التي تكون معصوما فيها من ناحية قلبية. نعم لا تصل إلى تلك المرتبة، ولكن تحاول. الإنسان الذي يرى 100% يصل إلى 95%، لكن الإنسان اللي ما قاعد ينظر إلى درجة معينة ما يوصل إلى شيء. هل تريد أن تكتسب هذه الصفة؟ قل ما أدري. تريد العقائد؟ ما أدري. هذه ما أدري معناته أنه لن يصل إلى شيء، آخر شيء يصل إلى سراب. والإنسان حينما ينزل إلى عالم البرزخ يتوجه إليه الحساب حسب العقائد الموجودة عنده وحسب الصفات القلبية الموجودة عنده. فإذا العقائد والصفات القلبية ما تكون راسخة عند الإنسان بحيث تكون عند العقائد الحقة والصفات الحسنة، إذا ما مرسخ هذه العقائد والصفات راح يتركها خارج القبر ويدخل إلى عالم البرزخ بلا عقائد وبلا صفات قلبية حسنة. والأمر خطير، أمر مهين. يعني الإنسان في عالم البرزخ يحشر على حقيقته. أنت في الدنيا تقول أنا شيعي، أنا من أتباع أهل البيت عليهم السلام، وأنا الحمد لله كامل الأوصاف، هذا ادعاء. لكن لما ينزل إلى عالم البرزخ، القبر سوف يذهب إلى قبر الجسد وينتهي أمره، والروح تنتقل إلى قبر الروح اللي نسميه عالم البرزخ، ويبدأ الحساب للروح على حقيقته. بعد ما عند اللسان يقول أنا، هذه الأنا تنتهي، الروح تنطق تقول أنا، وحينما تقول الروح أنا تقول أنا الحقيقية. يعني ما الروح ما تقدر تكذب. إنسان بهذا اللسان الجسدي يمكن له أن يكذب، يظهر للناس أنه في مقام عال، لكن حينما ينتقل إلى عالم البرزخ هذه الألقاب التي اكتسبها في الدنيا سوف يتركها خارج القبر ويدخل إلى القبر على حقيقته، ويبدأ الحساب الحقيقي للإنسان. فالإنسان إذن لابد أن يحرص على أنه هذه العقائد تكون هي العقائد الحقة الحقيقية، الحق من الحق، وتكون عند الصفات الحسنة، لأن هذه الصفات، هذه العقائد وهذه الصفات سوف تنتقل إلى عالم البرزخ مع الإنسان، وسوف تنتقل إلى عالم القيامة. ثم بعد أنه هذا الإنسان عند العقائد الحقة وعند الصفات الأخية الحسنة، هذا الإنسان من ناحية عملية الآن شنو نتوقع منه؟ أنه من ناحية عملية أعماله كلها سوف تكون أعمال صالحة، لأنها منطلقة من قلب صالح ومن عقائد حق. فهذا الإنسان تتوقع أنه من ناحية عملية لن يضر الآخرين، بل بالعكس يكون نافع للآخرين، وما عنده صفات سيئة، بحيث أن هذا الإنسان حتى الناس حينما يرون مثل هذا الإنسان يرون أنه إنسان مختلف عن الآخرين. وحينما الآن تفكر تريد مثلا أمر معين، حاجة معينة، يخطر في ذهنك شخص، هذا الشخص تتوقع منه أنه يقضي حاجتك. ليش تتوقع منه هذا؟ لأنك جربت سابقا ورأيت بأن هذا الإنسان يسعى في قضاء الحوائج، فتروح حتى يقضي هذه الحاجة. فهذا الإنسان يأتي الآن إلى الفقه الأصغر، هو فقه الأحكام العملية الموجودة في الرسالة العملية. فلابد أنه يتعلم الرسالة العملية من باب العبادات والمعاملات. هناك عبادات فردية موجودة، عبادات بشكل جماعي، هناك معاملات موجودة، يعني الأحكام العملية الخمسة تأتي إلى القضايا الفردية في الإنسان، قضايا الاجتماعية، قضايا السياسية، قضايا الاقتصادية، قضايا العلاقات الدولية، كل الأنواع تصور ما تتصور من علاقات موجودة. هذه الأحكام تأتي لتنظم حياة الإنسان من جميع الجوانب. يعني الدين الموجود عندنا دين كامل، لا يوجد فيه نقص. لذلك الآن ترون أنه في المذهب الشيعي أنه منذ بداية عصر الغيبة إلى الآن الفقهاء يجيبون على كل الأسئلة الموجهة إليهم. ماكو فقيه قال ما أدري، يأتي إليه سؤال بعد قد يكون ساعات، قد يكون أيام، قد يكون أسابيع يستمر، المهم أن الجواب يصل إليك، ما يكتب لك لا أعلم الجواب، يعطيك الجواب والله أعلم. إذن الفقهاء لم يقفوا أمام أي مسألة من المسائل، حتى في المسائل المستحدثة، أي مسألة الآن، الاستنساخ، التلقيح الصناعي وغيرها من المسائل، الفقهاء عندهم هذه الأحكام الشرعية أيضا تشمل مثل هذه المسائل المستحدثة. فالطالب الآن حينما، والمؤمن بشكل عام، يبدأ بفقه العقائد، هذه العقائد التي تعطي الإنسان الخلفية الفكرية النظرية وتكون منطلق أعمال الإنسان، لأنه يبدأ بالتوحيد، كل عمل لابد أن ينتهي إلى التوحيد. حينما تأتي وتقول أقوم بهذا العمل قربة إلى الله تعالى، يعني الله موجود في نهاية السلسلة، فإذا منطلق الأعمال لماذا تقوم بهذا العمل؟ لأن الله عز وجل يريد هذا العمل. لماذا تريد أن تكتسب الصفة الحسنة؟ لأن الله عز وجل مطلع على القلوب ويعلم أن في قلبك صفات حسنة أو صفات سيئة، مطلع الله على النيات. فيبدأ بمنطلق الأعمال، وفي الآية الكريمة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب يعني العقيدة الطيبة، العقيدة الحق. إذن إلى الله ماذا يصعد؟ الكلم الطيب يعني العقيدة الحق، ثم العمل الصالح يرفع العقيدة في الدرجات. لذلك أول ما يسأل الإنسان عن عقيدة التوحيد، مو عن الصلاة، عن عقيدة التوحيد في العقائد. يرون أن العقائد الموجودة عند عقائد صحيحة، بعد ذلك يبدأ الحساب. لكن الإنسان الذي لا يعتقد بالله بعد ما يحاسب على الصلاة، لأن عند مصيبة أعظم من ترك الصلاة، فيبدأ بالتوحيد. فما الذي يصعد إلى الله؟ الكلم الطيب يعني العقيدة الصحيحة، أول ما يصعد إلى الله عز وجل، فيصعد إلى الله العقيدة الصحيحة. لذلك الإنسان لابد أن يحرص على هذه العقيدة الصحيحة، وثم هذه العقيدة الصحيحة حينما تصعد إلى الله يعني في الدرجات، ثم العمل الصالح يأتي ويرفع هذا الإنسان في درجات الكمال بعد ما يثبت العقيدة. ثم العمل الصالح حينما تأتي بالأعمال، هذه الأعمال تصعدك في الدرجات، في درجات الإيمان ودرجات الكمال. ومن حيث الأخلاق في هذه الرواية، أحسن المؤمنين بهذا المعنى، أحسن المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، مو أخلاقا يعني عمل خارجي، لا، الأخلاق في واقع يعني الصفات القلبية للإنسان، الصفات الحسنة، ثم هذه الأخلاق تترتب عليها أعمال خارجية، الأعمال الخارجية يطلق عليها أخلاقيات. فإذا أصل الأخلاق الأصل القلبي للأخلاق، والعمل الخارجي هو عبارة عن أثر عملي لوجود صفة قلبية عند الإنسان. لذلك مو نظر الله عز وجل مو فقط ينظر إلى العمل الخارجي، سوف يسأل أنه هذا العمل الخارجي لماذا أتيت به، لماذا فعلته، ما هو المنطلق لهذا العمل، هل انطلاقك في هذا العمل وإن كان عمل صالح من ناحية خارجية، لكن هذا العمل الصالح إذا لم يؤدى قربة إلى الله عز وجل هذا العمل الصالح ما له قيمة، ما له أثر برزخي ولا أخروي، لأن الله عز وجل يريد منك أن تتقرب إليه من خلال هذه الأعمال. وأيضا مو فقط التوحيد، لابد أنه هذا العمل الخارجي يكون على أساس صفة قلبية حسنة موجودة عند الإنسان، أكو شجرة أخلاق موجودة فيه. نعم الإنسان قد يقوم بعمل صالح لكن بعد فترة يقوم بعمل سيء، لأن هذا العمل الصالح لم يكن انطلاقه من القلب الصالح، من القلب الطيب، من الصفات الحسنة، عمل خارجي. حتى الإنسان الكافر يقوم بأعمال حسنة قد يكون أحسن من المسلمين. ذاك الإنسان اللي عنده شركة مثلا يربح 7 مليارات في السنة، صاحب المايكروسوفت يقولون أنه يتصدق بالسنة بمليار، حتى مسلم ما يسويه، مليار كامل للفقراء من 7. قد أصلا المسلمين ما يقومون بهذا العمل، هذا عمل خارجي، لكن السؤال أنه لماذا يفعل هذا العمل، ليش يسوي هذا العمل، يعني لله عز وجل، هو يعتقد بالله أولا ولا يعتقد؟ فإذا انطلاقته ليست من العقائد، من التوحيد، وأنه هل داخله صفات طيبة مترتبة على أساس الاعتقاد بالتوحيد حتى يكون عندي عمل خارجي صالح. نعم هذا العمل الصالح هذا الإنسان يحصل عليه أجر، ولكن أجر دنيوي، لذلك شوف أن اسمه منتشر وتدخل عليه أرباح أكثر، لأن الله عز وجل يحب الأعمال الصالحة، حتى الإنسان الكافر الذي يقوم بأعمال صالحة الله عز وجل يعطيه الأجر الدنيوي من ناحية دنيوية. لكن الإنسان المؤمن مو فقط أنه يريد الدنيا، يعمل لأنه يريد الآخرة، يعني الانطلاقة انطلاقة المعاد، لأنه يعتقد بالآخرة يعمل هذا العمل. ولماذا يعتقد بالمعاد؟ لأنه يعتقد بالله، فإذا الأصل الاعتقاد بالله عز وجل. ثم هذا الفقه الأحكام العملية مختص بالعمل الخارجي، والإنسان يقوم بهذا العمل الخارجي. إذا الآن بعد هذه المقدمة صغيرة، أنه الإنسان يقسم الفقه إلى 3 أقسام: فقه العقائد، وفقه الأخلاق، وفقه الأحكام العملية. ولابد أن الإنسان المؤمن يدرس هذه العلوم الثلاثة، مو فقط أقول طالب العلم، حتى الإنسان المؤمن على الأقل يحتاج الحد الأدنى من العقائد، والحد الأدنى من الأخلاق، والحد الأدنى من الأحكام العملية، لأنه في معرض البلاء. فطالب العلم الذي يدخل الحوزة العلمية وإن كان لم يكن على نحو الاحتراف، على نحو الهواية، حتى لو كان من باب التثقيف والتبليغ، المحترف شيء ثاني، يدرس غير هذه العلوم، هذه مقدمات فقط. يعني هذا الإنسان الآن كان في هذه الحوزة مدة سنة، درس مجموعة من العلوم، يعني لابد أن يسأل نفسه: أنا خلال هذه السنة هل تكاملت، هل تغيرت، صار عندي مجموعة كبيرة من المعلومات، هل حولت هذه المعلومات إلى عمل، أو توقفت المعلومات في حيز الذهن، ما صار عندي عمل، ما صار عندي تغيير. الإنسان لابد أن يكون عنده تغيير في نفسه، هذا التغيير يتناسب مع المعلومات الذهنية، مع الأفكار الذهنية الموجودة في ذهنه. فالطالب إذا مدة سنة يدرس، بعد السنة لابد أن يكون هناك تغير في حياته، هو يلاحظ على نفسه أكو تغير، وحتى المحيطين في بيته يلاحظون أن هذا الإنسان مختلف، يعني قبل سنة كان بصورة، الآن بصورة أفضل، تكامل، صار عنده تغيير. وبعض الطلبة يدرسون الحوزة بالحوزة سنة، يقول أنا تغيرت حياتي 180 درجة، كان بشكل، بعد ما درس مدة سنة حياته تغيرت تماما، صار إنسان ثاني، زوجته سوف تلاحظ في البيت، أولاده يلاحظون، إخوانه، أخواته، والده، والدته يلاحظون هذا التغير عليه، وهذا يلاحظ لأنه تغير، صار عنده الآن عقائد ثانية، صار عنده من ناحية الصفات القلبية الحسنة صفات ثانية، من ناحية العمل أيضا عنده أعمال ثانية مختلفة عن الأعمال السابقة التي كان يقوم بها. إذن الفقه ينقسم خلاصة الموضوع إلى ثلاثة أقسام: فقه العقائد، وفقه الأخلاق، وفقه الأحكام العملية. وفقه الأحكام العملية هو الفقه الأصغر، يعني أدنى المراتب، مو الآن تركيزنا تلاحظون كله على فقه الأحكام العملية. دائما الأسئلة توجه حول هذا، ما تأتي أسئلة في العقائد، أو إنسان يسأل أنا أريد أن أكون إنسانا صالحا من ناحية العقائد ومن ناحية الصفات الحسنة، ما حد يسأل هذا السؤال. أنا فيني صفات سيئة أريد أن أغيرها إلى صفات حسنة، مثل هذا السؤال ما حد يسأل. وهذا هو الأساس، يعني العقائد الأساس، ثم الأخلاق، ثم الناحية العملية. والإنسان لابد مو فقط أن يركز على الأحكام العملية، لابد أنه يكون عندنا تفقه في دين الله، يعني التفقه الكامل في الجوانب الثلاثة. وهدف طلب العلم الإنسان يريد أن يتكامل، يريد أن يصل إلى الله عز وجل، ولابد أنه يعرف درجات الكمال وكيف يمكن له أن يتكامل. والله خلق الإنسان ويعرف تماما هذا الإنسان ما هي حاجاته، ماذا يحتاج، لذلك جعل عندنا هذا الدين، هذا الكتالوج للإنسان، حتى الإنسان يعرف من أين يبدأ وإلى أين ينتهي، وما هو الطريق، ما هي الحدود التي لا بد أن يلتزم بها حتى يمكن أن يصل إلى الله عز وجل وهو إنسان كامل. مو الإنسان يسير بشكل عشوائي، يوم يتكامل ويوم يتسافر، يوم يعمل أعمال صالحة ويوم عنده مشاكل مع الناس، ومن انطلاقه من صفات سيئة موجودة عنده والأعمال الخارجية أعمال سيئة. مرة تجد أنه يعطف على إنسان، يحن عليه، يتعامل معه بلطف، ومرة تجد أنه يتعامل معه مثلا بسوء. لا، الإنسان ما يصير متذنب، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الإنسان المؤمن عنده طريق واحد، اللهم اجعل أعمالي وأورادي كلها وردا واحدة، يعني في طريق واحد. فالإنسان عنده صورة واحدة، أفق واحد، مو أنه يعبد الله على عدة حروف، عنده طريق واحد. ولابد أنه هذا الطريق الواحد للإنسان لابد أن يعرف بالتفصيل، مثل ما الإنسان الآن يريد أن يخرج من هذا المكان ويروح البيت، أكو طريق محدد عنده، يعرف البداية من أين، ويعرف النهاية، ويعرف أي طريق يسلك، حتى الطرق المختصرة يعرفها. وهكذا هذا بالنسبة للحركة المادية للإنسان، وهناك حركة معنوية قلبية للإنسان. هذه الحركة القلبية المعنوية الإنسان لابد أن يعرفها، إذا ما يعرف هذا الطريق المعنوي سوف يتخبط في سيره، مرة يتكامل مرة يتسافر، مرة يخرج خارج الحدود، ومن يتعدى حدود الله، لأنه ما يعرف الطريق. مثل الإنسان الآن يبي يختصر الطريق، يضرب الرصيف ويصعد، هذا لا، تعدى الحدود، تعدى الشارع. إذن هذا الطريق المعين، تعرف المبدأ وتعرف المنتهى وتعرف الطريق والوسائل التي توصلك إلى النهاية. عندك وسيلة الآن، هذه السيارة وسيلة للحركة. يعني الإنسان قد يأتي مثلا عنده دراجة هوائية يسير بسرعة 10 كيلو، الإنسان عنده سيارة يقدر يمشي بسرعة 120. إذن الحركة أيضا فيها سرعة، فلابد أن تعرف البداية والنهاية والطريق، وما هي الوسائل التي تجعلك سريعا على هذا الطريق حتى تسير في درجات الإيمان ودرجات الكمال. هذا يحتاج كل هذه المعرفة، الإنسان لابد أن يعرفها، إذا ما يعرفها حركته ما رح تصير حركة مضبوطة كما يريد الله عز وجل. والله بعث الأنبياء ليوضحوا للناس هذا الطريق، بداية ونهاية وطريق ووسائل. فإذن دورنا أن نأخذ من الأنبياء، وجعل من بعد النبي صلى الله عليه وآله الإمام المعصوم حتى يكون هو قائد هذا الطريق. فالأنبياء والأئمة عليهم السلام الذين يقودون الناس في هذا الطريق، تمشي خلفهم حتى تصل، إذا ما تمشي خلف الإمام راح تتخبط في المشي. الإنسان يظن أنه يعمل حسنا ولكن يظنون أنهم يحسنون صنعا لأن ما يعرف الطريق. فلابد أن الإنسان يعرف بالتفصيل هذا الطريق من أين يبدأ وأين ينتهي وما هي الوسائل وما هي الحدود وكيف يمكن لي أن أسرع في هذا الطريق بحيث أتكامل يوم بعد يوم. هذا يحتاج أنه تماما وتفصيلا يعرف هذا الطريق. مو الآن إحنا عندنا أفكار ضبابية، أفكار إجمالية، أفكار مجملة عن الدين. هذا الحد الأدنى الذي يحتاجه الإنسان المؤمن في حركته، ما أقول الإنسان العالم في الحوزات ولا آيات الله العظمى، لا، الإنسان المؤمن يحتاج هذه المعلومات بهذا التفصيل. الآن كم من الوقت يحتاج الإنسان المؤمن حتى يعرف بداية ونهاية وطريق ووسائل وحدود؟ يحتاج أنه جزء من عمره يجعله في هذا الطريق حتى يقدر يعرف ويتحرك على أساس العلم، مو أنه إنسان جاهل دائما على أساس الجهل، على أساس الجهل يصل إلى عالم البرزخ، لا عنده عقائد راسخة ولا صفات قلبية راسخة وأعمال مرة صالحة ومرة ليست صالحة. مثل هذا الإنسان حينما ينتقل إلى عالم البرزخ سوف تصادفه البلاءات والمشاكل في عالم البرزخ، والأمر مو هين. يعني الإنسان يقول مو مهم، لا، هذا أمر مهم، هذا نهاية الإنسان. فلا بد أن يعرف كيف يمهد قبره. من الآن تبدأ بتمهيد القبر فتعرف أن مصيرك إلى خير. والإنسان ما يقدر يقول أنا ما أدري، هذا بمجرد ما يقول أنا ما أدري شنو مصيري في عالم البرزخ، نقول راجع نفسك تقدر تعرف، اعرض نفسك على القرآن تعرف أنك في أي مقام تكون، في أي درجة إيمانية تكون. الإنسان ما يقدر يقول أنا ما أدري. الله عز وجل جعل عندنا دين معين، تطبق هذا الدين على نفسك تعرف درجتك الإيمانية، والروايات ليست قاصرة عن ذلك، تبين درجات الإيمان وما هي درجات الإيمان وفي كل درجة ما هي الصفات الموجودة عند الإنسان. شوف هذه الصفات يمكن لك أن تعرف في الدرجة الأولى الثانية الثالثة في أي درجة تكون. هذا يحتاج أن الإنسان يبذل وقته حتى يمكن أنه يعرف هذه العلوم، يدرسها تماما حتى بعد قريب من الموت يا رب يقول أنا يا ربي قمت بهذه الأعمال كما تريد، أنا أنتقل الآن من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ يا رب كما تريد أنت، ويكون على يقين من ذلك. وهذا يحتاج الإنسان يضع كل حياته في دراسة هذه العلوم. هذا ما يعني أنه يصير طالب حوزة، لا، مع أنه يعمل أيضا يمكن له أن يدرس مثل هذه العلوم. وللأسف أنه لاحظوا العدد قليل، مع أنه مثل هذه الدروس لازم هذه الحوزات تملأ بالمؤمنين، وين المؤمنين؟ تجد أنه معدودين على الأصابع، قد ما يتعدى الموجودين في هذه الغرفة ما أدري 20-25 شخص، وين بقية المؤمنين؟ هذا ديدا الحوزات وديدا، مع أنه برامج تثقيفي مو برنامج أيضا تخصصي، لا أنه مثلا قطر الندى وشرح ابن عقيل وبلاغة ويدرسون أصول الفقه، وهذه التفصيلات ما موجودة هنا. لكن مع ذلك نجد أن العدد قليل، وهذا الإنسان يعني محاسب أنه حينما يأتي يوم القيامة يقول يا رب أنا كنت جاهل ما أدري. يقول أنت شفت إعلان كان موجود عن حوزة علمية أعلنت أنه توجد دروس في العقائد والأخلاق والفقه وبقية العلوم، لكن أنت أهملت، حرصت على أنك تكتسب الأموال، تبون زيادات زيادات تحرصون عليها، لكن ما تحرصون على الزيادة في طلب العلم. الإنسان إذن خلاصة الموضوع أن الإنسان حينما يريد أن ينتقل إلى عالم البرزخ لابد أن يعرف هذه المعلومات الآن ضمن عناوين عامة طرحناها خلال هذه الساعة إلا ربع، عناوين عامة، وكل عنوان من هذه العناوين تحتاج إلى تفصيل حتى الإنسان، ويحتاج إلى تفصيل حتى الإنسان يمكن له أن يكون متفقها في دين الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.